قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال: حدثنا مسدد بن مطرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
ثم أرد أبو داود كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، والوصية هي عهد خاص يكون فيما بعد الموت، عهد خاص يكون فيما بعد الموت، يعني هذا هو المقصود بالوصية، أنها تكون لشيء متعلق بالموت أو تابع للموت ويأتي بعد الموت، سواء كان عتقا أو 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 يعني ذلكا أو أو يعني استخلافا على شيء، لأنه كله يتعلق فيما بعد الموت، يعني عهد خاص لما يكون بعد الموت أو فيما يكون بعد الموت، فالذي يكون في الحياة يعني ليس يعني داخلا في الوصية، لأن المقصود بها والمراد بها شيء يحصل بعد الموت، شيء يوصى به ينفذ ويعمل به بعد الموت. والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به، وعلى الموصى به وقال انها وصية، يعني وصية فلان، يعني هذا الشيء هو وصية فلان، يعني أوصى به هو موصى به، فيطلق على الفعل الذي هو كونه يوصي يعني ويكتب وصية، أو يطلق أيضا على الموصى به الذي هو موضوع الوصية والذي عهد به بعد الموت، والذي عهد به وهو شيء بعد الموت. أورد الشباب:
باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية.
باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، يعني أن الوصية عند الحاجة إليها وعند وجود ما يقتضيها فإنها مطلوبة، فإنها مطلوبة، لا سيما وكون الإنسان عنده عليه حقوق، يعني يكتب هذه الحقوق التي عليه حتى إذا مات عرف الحقوق التي عليه حتى توفى، وما إلى ذلك من يعني يكتب ما له وما عليه، ولكن المهم أن يكتب ما عليه، المهم أن يكتب ما عليه حتى يتخلص من الديون وحتى يتخلص من حقوق الناس وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته، وتعرف وتقضى عنه بعد موته. والعلماء منهم من قال بوجوب الوصية في حق من كان عنده شيء يريد أن يوصي به، ومنهم من قال إنها ليست الوجوب وإنما هي على الاستحباب وهم الجمهور، ولكن إذا كان الإنسان عليه حقوق فالوصية فيها متعينة، لأن هذا من الطرق التي يتوصل بها إلى إبراء الذمة وإلى التخلص من الديون أو الحقوق التي عليه، فإنه يتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك لئلا يكون مفرطا ثم تضيع تلك الحقوق يطالبه بها الناس أصحابها في الدار الآخرة في الوقت الذي ليس فيه إلا الحسنات وليس فيه إلا السيئات، كما جاء في حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وترك هذا وأخذ ما هال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح من النار. فهو الحقوق التي عليه من ديون أو مظالم، يعني وهو يعني لم يتخلص منها، فإنه يوصي بها حتى تعرف وحتى توصل إلى أصحابها وحتى توصل الحقوق إلى أصحابها لئلا تفوت عليه ويطالب بها في الدار الآخرة. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الذي عليه حق و لا ينبغي له أن يمر عليه ليلتان إلا وقد كتب وصيته لئلا يفاجئه الموت. والمقصود وقد ورد في بعض الحديث ثلاث ليال، والمقصود بذلك التقريب، وأن المقصود يعني أن لا يمضي مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته وقال ليلتين، يعني لعل المقصود من ذلك أن يعني قد يعني عندما يكون في باله أن يوصي أنه يفكر ويتأمل ويتذكر ما يكون عليه من الحقوق وما يريد أن يوصي به فيوصي به. والمقصود من ذلك أنه تطريب المدة، وأنه لا يمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته ببيان ما له وما عليه. والمهم بيان ما عليه،
ما حق امرئ مسلم؟
معلوم ان المقصود يعني هنا الحكم عام للرجال والنساء، فلا يتخاصم بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، وانما هو عام.
لكن الصيغة ما حق امرئ مسلم؟
ايه وش فيه؟
نفي يعني ولا يشبه؟
ايه نفي يعني بمعنى ليس، يعني من حق المرء المسلم الذي عليه شيء او لا شيء يسبه ان يقضي عليه ليلتان الا وقد كتب وصيته.
لها شروط معينه الوصيه او كتابه الوصيه؟
نعم الوصيه يعني لا بد ان تكون مطابقه للشرع، يعني ما يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها اضرار، يعني لا يكون فيها اضرار، أن تكون موافقة للشرع. المهم أن تكون موافقة للشرع، لا إضرار فيها، لا يضر فيها بالوصية ولا يضر فيها لا يضر فيها بالورثة أو بأحد من الورثة.
وجوب الإشهاد فيها هل شرط ولا وصية؟
والله الذي يبدو أنها ليس بلازم، لأن لو كتبها بخطه فإن ذلك يكون كافيا، مو لازم يعني يكتب ما له عليه يشهد، بل لو كتب بخطه خط معروف فإنه يكون كافيا.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد.
مسدد مر ذكره، ويحيى بن سعيد مر ذكره.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تمثيل ابن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث.
نعم جاء عنه أنه قال ما مضى عليه ليلتان أو كذا إلا وصيته عنده، يعني هذا يدل على سرعة مبادرته إلى تطبيق ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين أو كذلك الأشياء يعني يريد أن يعني يوصي بها من ماله لأحد من الناس غير الورثة، أو لوجوه البر أو ما إلى ذلك، هذا إذا كان يريد أن يوصي. وأما إذا أراد أن يوصي ويجعل المال كله للورثة فله ذلك.
ما يدل على استحباب الوصية ما دام أنه صاحب مال يستحب له أن يوصي بشيء من خير ولا يجعل المال كله للورثة؟
هي الوصية عند الجمهور مستحبة ليست واجبة، إن أوصى فقد أتى بأمر مستحب، وإلى الموصي لا شيء عليه.
يعني يقال استحبابه في الكتابة أو في ذات الوصية، يعني كتابة الوصية أو في كونه يوصي.
قضية كونه يوصي بشيء من ماله يعني من أجل يصل في وجوه البر يعني له ذلك وله ألا يصل، وإن أوصى به فلا شك أن هذا مستحب له لأنه يعود عليه بالأجر، وإن تركه لأولاده وأن أولاده يعني بحاجة إليه وأنهم كثيرون والمال قليل ويعني كونه يعني يكون لهم ويترك لهم يعني لكل امرئ ما نوى، قد تكون المصلحة في الوصية وقد تكون المصلحة في غيرها على حسب الورثة وحاجة الورثة وضعف الورثة وقوة الورثة، لأن الورثة قد يكونون كلهم أغنياء فيوصي للفقراء، يكونون فقراء يعني ضعاف صغار، يعني إذا ترك الوصية وجعل المال يكون لهم فلكل امرئ ما نوى.
هل للوصية صيغة معينة؟ فهذا يقول أنا أريد أن أكتب وصيتي لكني لا أدري كيف أصيغها.
مشهور عند سلف هذه الأمة أنهم كانوا يبدأون الوصية بعبارة أو بجملة، وهي هذا أما أوصى به فلان بن فلان، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الساعة حق الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ويعني ويوصي بني بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وكذلك أيضا في ما أوصى به إبراهيم ويعقوب بني لا تموتون إلا وأنتم مسلمون، يعني جاءت يعني هذه الصيغة وذكرها الشيخ الألباني في أرواح الغليل وقال انها يعني صحيحه وحسنه، يعني ان هذا ذلك ثابت عن بعض السلف انهم كانوا يعني يفتتحون وصاياهم بهذه العباره او بهذه الجمله.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ولا أوصى بشيء.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك بعيرا ولا شاه ولا درهما
ولا دينارا،
ولا دينارا يعني ما ترك مالا، أقول ما ترك مالا يورث عنه ويحتاج إلى أن يوصى به، أي يعني بالمال وأن يكون لأحد دون أحد، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، فهو ما ترك شيئا يعني من المال يوصى به، وأما كونه أوصى بوصايا يعني غير المال فهذا موجود، وكان مما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في آخر لحظاته وآخر أيامه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أن علي رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يقول الصلاة على الصلاة وما ملك الإيمان، فهذا مما أوصى به الرسول، أوصى بوصايا في مرض موته وعند يعني وفاته الرسول أوصى بوصايا، ولكن قول عائشة ولا أوصى بشيء يعني يتعلق بالمال، لأنه جاء عنه ما إنما عشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء يصيبه فإن الوصية يعني لا حاجة إليها، ما هناك ما لها وجه أو ما لها مكان أو ما لها مجال.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء.
مسدد مر ذكره، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العالي عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
بن الأمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجزع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه. ما كان صلى الله عليه وسلم له أراضي في خيبر وصدق
إلا بس هذه يعني هو قصده ما ترك شيء يورث. ما ترك شيء يورث يحتاج إلى أن يقابل.
وهذا إنما ينتقل إلى الخليفة.
طبعا هذا يصرف في الأمور التي كان يصرفه صلى الله عليه وسلم فيها في حياته. الخليفة يصرفها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها بمعنى أنه ينفق على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني قرابته يعني من ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله.
ولهذا قال أبو هريرة قال أبو بكر رضي الله عنه إنما يأكل آل محمد من هذا المال. هي قصة يعني طلب الإرث وطلب الميراث. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن ما يأكل من عشرة بين نور فترفع صدقة إنما ثم قال إنما يأكل آل محمد إنما يأكل آل محمد من هذا المال.
قال باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفق أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة.
ثم أورد أبو داود باب ما لا يجوز من الوصية في ماله.
ما لا يجوز للموصي في ماله.
ما لا يجوز للموصي في ماله يعني ما لا يجوز للموصي أن يوصي به في ماله. ما لا يجوز للموصي أن يوصي به في ماله يعني معناه يعني بيان شيء لا يجوز أن يفعله من يريد أن يؤمن يوصي بشيء من ماله أو بماله. وذلك بأنه لا يوصي بأكثر من الثلث لأن الوصية بأكثر من الثلث ليست جائزة. وكذلك لا يوصي للوارث يعني لا من الثلث ولا من غير الثلث. فالمقصود من ذلك بيان الشيء الذي لا يجوز للإنسان أن يوصي به في ماله. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مرضا بمكة مرضا شديدا أشفى فيه يعني معناه أنه يعني معناه أنه أشفى على الموت أو أنه اشتد مرضه حتى كناية عن شدة مرضه وأنه خشي أن يكون أن يموت يعني من يعني بهذا. ولهذا سأل الذي مال كثير ولا يرث إلا ابنه أفأوصي بمالي فقال وقوله لا يرثني إلا ابنه هو لا يرثه بالفرض ليس معنى ذلك أنه ليس له عصبة فإنهم بني زهرة وهم من قريش وهم بني زهرة وله أقارب وله يعني أصله, ولكن قوله لا يرثني إلا ابنه يعني من ناحية الفرض يعني لا يرثه بالفرض إلا ابنه يعني, وكان ذلك في ذلك الوقت. ومعلوم أنه رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة وحصل على يديه خير كثير وفتحت فتحات على يديه, وكان هو الذي على إبرة الجيش القادسية وغير ذلك من الفتوحات التي حصلت على يديه رضي الله عنه وأرضاه. فقد عمر وانتفع به أقوام وتضرر به أقوام, وانتفع به أقوام دخلوا في هذا الدين, وما تضرر آخرون قتلوا وهم كفار يعني في إمارته وفي قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أفأتصدق بالثلثين يعني ثلثي المال تصدق بالثلثين؟ قال لا. قال في الشطر أي النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, يعني معناه أنه ليس بقليل, الثلث ليس بقليل, لأنه يريد أن يوصي بشيء كثير. فهو لما انتهى إلى الثلث قال ليس بكثير, والثلث كثير يعني ليس بقليل, وكان يريد أن يوصي بشيء كثير. فقال إن هذا الذي أذن له في أن يوصي به أنه كثير يعني ليس بقليل. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يوصي بشيء من ماله لا يجوز له الزيادة عن ثلث, لا يجوز له الزيادة عن ثلث. وهذا هو الذي أراده المصنف من قوله ما لا يجوز في الوصية, الوصي في ماله, الموصي في ماله, بمعنى أنه لا يجوز له الزيادة عن الثلث. وإن قطع عن ثلث لا بأس, إن قطع عن ثلث لا بأس, لكن الذي لا يجوز هو الزيادة على الثلث. نعم.
إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة لكون الإنسان يعني لا يكثر من الوصية تكون كثيرة جدا, لأن تكون الثلثين أو النصف أو ما فوق الثلث. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, يعني كونك تذر عندهم شيء يغنيهم, سواء كان الذي يرث بالفضل أو الذي يرث بالتعصيب, سواء الذي يرث بالفضل الذي هو ابنته أو الذي يرث بالتعصيب وهم يعني قراباته الذين يعصبونه ويرثون بالتعصيب, خير من أن تذرهم عالة يعني عالة على غيرهم فقراء والعائل هو الفقير. وجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا فأغناه الله عز وجل, فالعائل هو الفقير. انك انتظرهم عالة, انك انتظرهم اغنياء بما تخلف لهم من المال خير من ان انتظرهم عالة يتكففون الناس, يعني يسألون الناس بكفهم ويمدون ايديهم للناس يستجدون لحاجتهم. ابقاؤك او وجود مال يكون لهم يغنيهم عن السؤال خير لك.
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك, ترفعها إلى في امرأتك, يعني معناها أن الإنسان حتى في الأمور التي في مثل حضور أن الإنسان إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. بل الأمور الواجبة على الإنسان والتي هي النفقات الواجبة من الناس من يحتسب الأجر ويرجى الثواب, منهم من يكون غافلا عن ذلك ولا يفكر, ومن الناس من يمنع الحق الواجب عليه ولا يخرج إلا من عند القاضي أو السلطان. فمثل هذا لا يحصل أجرا على النفقة التي ألزم بها من جهة السلطان وهو يعني غير منشرح الصدر لها, وإنما الإنسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه وما هو ويتعلق بحظ نفسه حتى مع أهله ومع زوجته فإنه يكون مأجورا على ذلك.
قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة.
قال رضي الله عنه أتخلف عن هجرتي، يعني لأنه كان من المهاجرين، والمهاجرون يعني تركوا أوطانهم لله عز وجل، فهم لا يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، وإنما يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا إليه، ولا يموتوا في الدار التي هاجروا منها. فقال أتخلف عن هجرتي، يعني من هو يخشى أن يموت بمكة فيكون مات في البلد الذي هاجر منه، ويحب أن يموت في البلد الذي هاجر إليه، في البلد الذي هاجر إليه. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في سفر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يكون يموت في مكان هجرته، وفي الدار التي هاجر إليها، وفي الدار التي هاجر إليها. وقد تحقق ذلك، فحصلت له الشهادة، وحصل له أن مات في دار هجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانوا يكرهون أن يموتوا في دار هجرتهم، في الدار التي هاجروا منها وهي مكة.
هذا العام الآن الذي ترك الأوطان، أقول يا عم الآن، ولا هذا خاص
بالمهاجرين؟ لا، كما هو معلوم الذين تركوا أوطانهم، يعني تركوا كما هو معلوم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأنه صار دار الإسلام. ولكن الإنسان إذا هاجر يعني من بلد إلى من بلد كافر إلى بلد مسلم، لا شك أنه يعني كونه يعني يموت إلى هجرته أحسن من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه.
إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة.
ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن يخلف بعده ويعيش بعده فإن يعني عمره وزيادة عمره يعني يحصل بها زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة عمل، فيحصل رفعة عند الله عز وجل وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا وفق لأن يطول عمره ويحسن عمله فإن ذلك من الخير له، يعني يكون يطول عمره ويحسن عمله مع طول العمر، فيكون يعني على مر الأيام وعلى مر السنين يعمل أعمالا صالحة يؤجر عليها، يؤجر عليها ويثاب عليها.
لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
لعلك أن تخلف يعني تعيش فينتفع بك أقوام ويتضرر آخرون. وكان على أشفع الموت في ذلك المرض، وقد وقع ما يعني أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش مدة طويلة وانتفع به الناس وتضرر به الناس، في أناس دخلوا في الدين الإسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي ذهبت الجهاد في سبيل الله، ومنهم من مات على الردة، من مات على الكفر على أيدي المجاهدين في سبيل الله الذين هو على رأسهم، فتضرر به الناس وانتفع به الناس كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمر يقع وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.
ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني كونهم يبقون على ما صاروا عليه من الهجرة، وأن يعني يموتوا في دار هجرتهم ولا يعود إلى البلد الذي هاجر منه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الحج يعني يأمر الناس بأن يقيموا ثلاثة أيام ثم ينصرفون،
ينصرفون يعني يذهبون عن دار هجرتهم التي هاجروا منها إلى الدار التي هاجروا إليها وهي المدينة حتى يكونون في البلد الذي هاجروا إليه. اللهم أمر لأصحاب هجرتهم يعني أنهم يبقون على هجرتهم وأن يقوموا في أن يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجرة. ثم بعد ذلك قال لكن البائس سعد بن خولة يقول الله سبحانه لكن البائس سعد بن خولة وهو من المهاجرين. قيل إنه لم يهاجر ومات بمكة وقيل إنه هاجر ورجع إلى مكة ومات بها فلم يحصل أن مات في الدار التي هاجر إليها. قال إما سعد بن أبي وقاص أو الزهري يرثي له يعني النبي قال البائس سعد بن خولة يعني يرثي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي إما سعد بن أبي وقاص الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الزهري الذي هو أحد الرواة يعني قال يرثي له يعني أن كلمة البائس سعد بن خولة قالها يرثي له أنه ما حصل لغيره كالذي حصل لغيره من أنه يموت في الدار التي هاجر إليها بل مات في الدار التي هاجر منها ومعنى أنه فاته ما حصل لغيره مما كملت هجرته ومات في دار هجرته فكان أقل منه. قال الراوي إما الصحابي وإما الزهري يرثي له يعني في قوله البائس سعد بن خولة
أنه مات بمكة
يعني هو مات بمكة.
قال حدثنا عمران بن أبي شيبة وابن أبي خلف
ابن أبي شيبة مر ذكره وابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة
أخرجه
مسلم وأبو داود
عن سفيان عن الزهري
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن عامر بن سعد
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن أبيه
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الإخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد وهو يقول ليس يرثني إلا ابنتي.
هذا في ذاك الوقت يعني في الوقت الذي قال فيه ما في إلا هذه الابنة ولكن بعد ذلك عاش وولد له.
هذا باب ما جاء في كراهية ألغاب الوصية.
هذا الباب اللي بعده. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الشيخ يقول من يطعنون في سعد رضي الله عنه ألهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم ويضر بك آخرون؟
طبعا لا شك أقول لا شك لهم نصيب من هذا معلوم ان هذا لا يشخص في سعد كل من تكلم في الصحابه فانه متضرر يضر نفسه يعني يجني على نفسه كما قال الحافظ بن حجر لما جاء عند حديث المفرات في فتح الباري وكان بعض العلماء او بعض اتباع الائمه الذين يقولون لا يقولون بمقتضى حديث المفرات اعتبر او عن الحديث قال انه مما رواه ابو هريره وابو هريره ليس كعبد الله بن مسعود في الفقه يعني كان يعني رمز له يعني بانه ليس صاحب الفقه كابن مسعود. قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه وتصوره ومجرد تصوره كاف عن بيان او عن الحاجة الى بيان فساده مجرد تصوره يعني كاف لا شك أن كل من يقع في أعراض أحد المسلمين فإنه قد جنى على نفسه وضر نفسه، وإذا كان الوقوع في سلف هذه الأمة وبحال هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب والسنة، لا شك أن هذا من أعظم الجناية من الإنسان على نفسه، كونه يتكلم في خيار الناس وفي سادات هذه الأمة الذين هم خيرها وأفضلها، ولم يأتي أحد بعدهم مثلهم، لأن الله تعالى أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله نبيا للرسالة واختار له أصحابا يجاهدون معه ويتلقون الكتاب والسنة عنه ويؤدونهما إلى الناس من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ومن لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصلته بالرسول مبثوثة مقطوعة، لأن الخير والحق والهدى ما وصل إلى الناس إلا عن طريق الصحابة. والله عز وجل اختاره للرسالة واختار أصحابه لتحمل الرسالة عنه وتلقي الرسالة عنه، ولهذا قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيتم من ينتقص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زندية، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن القدح في الناقص قدح في المنقول. القاضي إذا جاء عنده شهود يشهدون، فالمدعي عليه قدح في الشهود، إذن يعني هذا الذي شهد به لم يعتبر، لأن الشاهد ردت شهادته، لأن الشاهد ردت شهادته. ولهذا يقول أبو زرعة: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن قدح في النقل قدح في المنقول. فليست القضية قضية أن من تكلم بسعد تضرر، بل من تكلم في أحد المسلمين فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضر نفسه.
يقول صاحب العون: يغطي له من رتيت الميت مرتية إذا عددت محاسنه ورتأت بالهمزة لغة بي، فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراتي كما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، فإذا نهى عنه كيف يفعله؟ فالجواب أن المرتية المنهية عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن وتشديد اللوعة، أو فعلها مع الاجتماع لها أو على الإكتاء منها دون ما عدا ذلك.
الحقيقة الحديث الذي في الحديث ليس من هذا القبيل، لأن قال يرثي له، ما قال يرثيه، يرثي له يعني يتأسف عليه، يعني يحزن لأنه ما حصل له اللي حصل لغيره، فهذا هو معنى يرثي له، ما قال يرثيه، لأن كونه الرثى غير كونه يرثيه، كونه يرثيه يرثي له غير كونه يرثيه، وهنا قال يرثي له يعني معناه أنه يعني يحزن أو يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير، فهو بمثابة الفقير الذي يعني فاته الغناء، فيكون هذا يعني فاته ثواب تمام الهجرة.
والمراد هنا توجعه عليه السلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها، لا مدح الميت لتهيج الحزن كذا ذكره القسطلاني.